بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الرحمة، كل القلوب التي تنبض نبض الحياة وتلتف حول برنامج نبض الحياة من المحيط إلى الخليج في جميع بلاد العرب والمسلمين الأقاصي والأداني، أهلا بكم في حلقة جديدة يتجدد فيها اللقاء مع نبض الحياة. ونبض الحياة برنامج يهتم بالقلب لكن من زاوية مختلفة بعض الشيء عن عيادة الرحمة، فهو يتناول النواحي الإعجازية العلمية والربط بين العلم والإيمان وبين صحيح العقل وصريح العقل وصحيح النقل وتوافق العلم مع الإيمان، ودي مدرسة كبيرة جدا تتميز بها الرحمة. وكان لي البارحة شرف استضافة العالم الجليل وأستاذ الإعجاز دكتور سمير تقي الدين في حلقة عن الإعجاز، القلب أسرار وإعجاز، وكان هناك جمهور كبير جدا وتجاوب وصدى رائع، وإن شاء الله تتكرر الحلقات. أما بالنسبة للتيمة بتاعة برنامج نبض الحياة فهي الدين والعلم والإيمان والطب والاستشارات والتساؤلات والإجابات لكل القلوب التي تلتف حول هذا البرنامج، عن الصمامات، عن الشرايين، عن الدقات، عن الخفقان، عن الدعامات، عن الجراحات، عن منظمات القلب الكهربائية، عن كل ما يخص القلب في الصحة والمرض. يمكن موضوع النهاردة يمكن الاسم كده معلش مزعج شوية، السكتة القلبية والموت المفاجئ، ونعوذ بالله من الموت المفاجئ ومن السكتة القلبية. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما الاستعاذة بالله من الموت المفاجئ أو الموت البوتة. ويمكن في آية في القرآن في سورة ياسين: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. عندما تحدث الوفاة المفاجئة بتكون يعني مسألة درامية جدا وكارثية بالنسبة للشخص والأهل، لأن يعني الموت التدريجي أو المرض الذي يسبق الموت تكون هناك فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وفرصة لمراجعة النفس، أما الموت المفاجئ فيأتي بغتة فبيكون يعني درامي جدا. الحقيقة ظاهرة الموت المفاجئ انتشرت كثيرا جدا، ويمكن في السنوات الأخيرة زاد معدلها. ويمكن المصطفى أيضا ذكر أن من علامات وأشراط الساعة زيادة حدوث الموت المفاجئ. طيب إيه اللي بيعمل الموت المفاجئ، وإزاي نقي نفسنا من الموت المفاجئ، وإيه المؤشرات أو الإرهاصات أو البريدكتورز باللغة الإنجليزية التي تتنبأ بالموت المفاجئ؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، القلب عرضة لمشاكل كثيرة جدا، وأهمها الثلاثي الشهير أو مثلث الرعب الشهير، الضغط والسكر والكوليسترول، وإذا انضم إليهم العنصر الرابع أو الضلع الرابع الغائب الحاضر المنتشر في المجتمع هو التدخين، يكون القلب في مربع الخطر وعرضة للأزمات القلبية. فأي إنسان عنده تاريخ عائلي بالنسبة لضغط الدم المرتفع أو السكر أو أمراض القلب مثلا في الوالدة أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، ينبغي أن يفحص قلبه ويفتش عن قلبه بعد سن 20. أما الذي ليس عنده تاريخ عائلي فمجرد أن يصل إلى سن 40. ويمكن اللقطة الإعجازية بتاعت النهاردة في القرآن: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إيه سر 40؟ عند بلوغ 40 يكتمل النضج البشري تماما. كان الناس بيفتكروا ان الخلايا بتنمو وبتنتهي عند سن 21، وان نمو الذهن ونمو الناصية ونمو العقل واكتمال الأعضاء ينتهي عند سن 21، لكن الدراسات الحديثة أثبتت ان بعض خلايا المخ بالذات الموجودة في الناصية التي يوصف في القرآن بأنها أحيانا تكون ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية الفرونتال لوب أو الجزء المسؤول عن الإدراك والوعي والتحكم في المشاعر والأحاسيس، بالإضافة إلى طبعا الجزء الفؤادي الموجود في القلب، هذه الناصية يتم نموها في سن 40. أيضا في سن 40 بيبدأ كل سنة 1% من عضلة القلب بتتليف، يعني بيحصل كده ضمور في 1% من عضلة القلب، زي ما الواحد شعره يبدأ يبيض ولونه يتغير، زي ما المفاصل بيحصل فيها خشونة، زي ما بعض الشعيرات تتساقط من الجسم، زي ما بيحصل زي نوع من الترهلات في الجلد، أيضا بيحدث نوع من التليف في عضلة القلب بنسبة 1% سنويا. ولذلك بعد سن 40 يكون هناك احتمال كبير لحدوث اختلال في كهرباء القلب. والسبب الرئيسي للأزمات القلبية المفاجئة والسكتة القلبية المفاجئة هو اختلال كهربي مفاجئ، وغالبا ما يكون ارتجاف بطيني. احنا عندنا نوع من الارتجافين، الارتجاف الأذيني والارتجاف البطيني. والارتجاف الأذيني طبعا مرض له مشاكله، وبنعتبره التحدي الأخير في القرن 21، وما زلنا رغم العلم الذي وصلنا إليه لم نصل إلى العلاج الناجع، لكن بنستطيع نتحكم فيه في حالات كثيرة. أما الارتجاف البطيني فده بيكون ساعات أسرع مننا وبياخد القرار الحاسم ويكون أسرع من السيف الذي يقطعك قبل أن تقطعه، وبتحدث الوفاة المفاجئة في حالات كثيرة جدا. واختلال الكهرباء البطيني والإنجليزي VF أو ventricular fibrillation، بيبدأ البطين يعمل كده ارتعش ارتعاشة سريعة جدا كأنه لا ينقبض، بيجي لي رسم القلب كده زي موجات طلعة من البطين اتحط على المونيتور، في ثانية يبقى بيز لاين خط واحد ويتوقف القلب عن الخفقان ويرتاح المعلل من التعليل ويخف القليل وتكون نهاية الحياة. إذا لم يتم التعامل السريع بالإنعاش القلب الصناعي وقبلة الحياة والضغط المستمر على عضل القلب لحين الإنعاش وحين توفر جهاز الصدمات الكهربية، بيكون هناك السكتة القلبية أو الموت المفاجئ. الحقيقة الحالة اللي هي المحظوظة والتي كتب لها مزيد من الأجل وامتداد من العمر بتصل إلى استقبال مجهز أو وحدة ثانية مركزة مجهزة، وبيعطى الصدمات الكهربية ويتم المساج والإنعاش القلبي مع التنفس الصناعي، وفي أحيان كثيرة بيستعيد القلب نشاطه، وبيكون السبب الرئيسي في الحالات دي غالبا جلطة في الشريان التاجي الأمامي أو الخلفي، تبقى جلطة حادة أدت إلى الاختلال الكهربي المفاجئ أو الزبزبة البطينية أو الارتجاف البطيني الذي ينتهي بالسكتة القلبية إذا لم يسعف بالصدمات الكهربية. وعملية الإنعاش القلبي دي عملية المفروض ننشر الوعي بيها. يمكن أنا قبل كده اديت كذا تصريح ونداء لما كسر الموت المفاجئ والسكتة القلبية عند الشباب الرياضيين، وكانوا ناس في منتهى الأناقة واللياقة البدنية ومات في الملعب فجأة بدون مقدمات ولم تكن هناك وسائل للإنعاش القلبي الرئوي. يمكن حاليا توفرت عربات إسعاف مجهزة زي عنات مركزة بتبقى حول الملاعب في المباريات الخطيرة اللي فيها زخم جماهيري وصراع تنافسي. والسكتة القلبية عند الشباب الرياضيين من الكوارث العالمية، لكن الذي يقلل من تأثيرها أن هي النسبة بتاعتها قليلة جدا لا تتعدى 1 على المليون في السنة، لكن يمكن التأثير بتاعها دراماتيكي أكثر من أي حاجة، لأن هو بيبقى نجم له نجومية طاغية وله شعبية جارفة وفي عز الشباب وفي ربيع العمر واللياقة والتألق، فبيبقى صادم جدا لأهله وعشيرته ولمجتمعه ومحبيه وجمهوره من الرياضيين وغير الرياضيين. إذن الاختلال الكهربائي المفاجئ أو السكتة القلبية المفاجئة بتحدث نتيجة الزبزبة البطينية. إيه اللي يعمل الزبزبة البطينية؟ أنا قلت مربع الخطر أو الرعب اللي هو الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين تنتهي بمشاكل في الشرايين التاجية. أحيانا بيكون المرض يأتي تدريجيا، يأتي على ذبحة صدرية مستقرة ثم ذبحة صدرية غير مستقرة ثم ينتهي بجلطة التي قد تؤدي إلى الزبزبة البطينية والموت المفاجئ. لكن في أحيان كثيرة جدا بتكون الجلطة هي أول سيناريو نبدأ بالنهاية. هذا السيناريو المسلسل الذي يتم على مراحل في حالات كثيرة جدا بجهاز الإنذار المبكر اللي هو الألم. ويمكن أنا دايما بقول إن الألم نعمة كبرى من المولى عز وجل. يعني أنت مثلا عندك في التابلو بتاع العربية اللي هي اللمبة الحمراء أو المؤشر الأحمر أو الإنذار الأحمر المسؤول عن الموتور، لما يحس إن فيه خلل بيديك إشارة حمراء تتوقف جانبا وتعيد عملية الفحص بتاع الموتور ويمكن توديه التوكيل وتشوف إيه الحل بتاعه. أيضا القلب عندما تحس بالألم ده بالضبط اللمبة الحمراء بتاعة تابلو الموتور، والقلب هو موتور الجسم، فلو حسيت بألم في منطقة الصدر ما انتش متعود عليه، وخاصة لو كان زي طعن السكين. يعني في أحيان كثيرة الناس بيقول لي يا دكتور أنا حاسس في سكاكين بتقطع في قلبي، في موس بيمزع في صدري. هل في حد فينا جرب هذا التقطيع أو إن في حد ضربه موس؟ لكن كل مرضى الذبحة الصدرية يأتون يصفون هذا الوصف اللي هو زي ما مكتوب في الكتاب. في أحيان أخرى ما بيجيش بهذا الوصف الكلاسيكي اللي هو التيبيكالي ضمطي اللي هو بيسهل التشخيص على الدكتور، يجي يقول لك حرقان في المنطقة دي أو حرقان في فم المعدة. ودي برضو بحب أعلمها للشباب الأطباء وللجمهور، الألم اللي هو بيجي على هيئة حرقان فم المعدة ملوش علاقة بالأكل، ولا يكون أكلة مثلا فيها مثلا فلفل أو شطة أو الأكلات الحريفة أو المخللات الكتير أو الأكلات المتسبكة وتيجي تحس بحرقان بعدها، مش لازم بالضرورة يكون سببه حموضة أو التهاب في المعدة. أحيان كثيرة جدا بيكون الحرقان اللي في منطقة الصدر منتصف الصدر والإبيجاستريك اللي هي فم المعدة بيكون نتيجة ذبحة صدرية أو هو عرض للذبحة الصدرية. إذن ضيق الشريان التاجي الذي قد ينتهي بالسكتة القلبية يبدأ أحيانا بالتدرج بالحرقان بتاع الصدر أو الألم بتاع الصدر. أحيان كثيرة يجي على هيئة نهجان بنسميه أنجينا إيكوفلنت، مكافئات الذبحة. يقول لي أنا كنت بطلع الدور الرابع، شقيتي في الدور الرابع ما عنديش أسانسير بكامل اللياقة بدون منهج بدون متعب بدون ما أحتاج إن أنا أستريح، حاليا يا دكتور من الدور الثاني حاسس نفسي بدأ يتعب نفسي يتكرش، حس ان انا بنهج، نفسي سريع، ضربات قلبي سريعه، بعرق، بحس بتقل في كتفي الشمال، لازم اريح على بسطه السلم شويه، واحيانا بحتاج احط القرص اللي هو تحت اللسان الموسع للشرايين. في الحاله دي الذبحه الصدريه نمت عن نفسها وبقت يعني ذبحه هي مستقره لانها تاتي مع المجهود وتزول مع الراحه. في الاحيان المتقدمه هذه الذبحه المستقره تصبح ذبحه غير مستقره. يعني ايه ذبحه غير مستقره؟ يجي يقول لي يا دكتور خلاص ده انا حتى عشان اقوم اتوضا واصلي داخل البيت مشكله، لازم امشي على مراحل خطوتين لغايه التواليت ويجي لي ازمه ولازم احط قرص او اتنين. يا دكتور ده انا مجرد بس اكل لقمتين احس بازمه كبيره جدا في صدري، وحاجه طبع على صدري، وحجر قاعد على صدري، وكتف الشمال تقيل، وعندي غمامان وغثيان ورغبه في الترجيع. فدي ذبحه غير مستقره. في الاحيان المتقدمه بتصحيه من النوم حتى هو نايم، تجي له ذبحه ما يعرفش ينام. عفوا. وما يعرفش ينام على ظهره، ويضطر ان هو يعلي المخده، ويمكن في احيان كثيره جدا يضطر ينزل الاستقبال بتاع مراكز القلب المتخصصه لياخد ادويه في الوريد ومذيبات للجلطه ومانعات للذبحه الصدريه. انا مش هستنى ان السيناريو يتفاقم بهذا الشكل. المفروض ان يبقى في تدخل سريع ومباشر. والتدخل السريع بالعرض على الطبيب المتخصص. والفحوصات اصبحت متاحه في جميع مراكز مصر من القاصي الى الداني. تستطيع انك تعمل رسم قلب عادي جدا في اي عياده. في موجات صوتيه على القلب في اي عياده. تقدر تعمل تخطيط للقلب الكهربي. تعرف اذا كان في علامات لقصور الشريان التاجي. والموجات الصوتيه ايضا قد تكشف عن اجزاء العضله التي هي محرومه من الارواء بتاع الشريان التاجي واللي فيها قصور جامد في الشريان التاجي. ونقدر نقيس كفايه عضله القلب، ونقدر بواسطه الطبيب المتخصص ان انت تاخد العقارات العقاقير اللي هي تساعد على توسيع الشريان التاجي ومنع الجلطه ومنع تطور الحاله الى ازمه قلبيه او جلطه في الشريان التاجي. في بعض الحالات رغم العقاقير، رغم الادويه، رغم المذيبات، رغم المواد اللي بتقلل الكوليسترول، رغم الامتناع عن التدخين، رغم ضبط الضغط، رغم ضبط الوزن، ياتي المريض وايضا يشتكي من اعراض الذبحه. وفي الحاله دي هنضطر نصعد الاجراءات بتاعتنا. انا دايما اقول للمريض احنا هنبدا بالحل التفاوضي، والحل التفاوضي هو الحل الدوائي، لكن اذا الامور اشتدت واذا الازمات زادت يبقى هنلجا الى الحل التداخلي او الحل العسكري. والحل العسكري من شقين. الشق الاول للقسطره، وفي احيان كثيره بنلجا بقى للحل الجراحي اللي هو بيبقى عمليه توصيل الشرايين التاجيه. الحقيقه القسطره حلت مشاكل ناس كثيره جدا، ويعني قدرنا ان احنا بيها نكشف عن الشرايين التاجيه ونتعامل معاها بالتوسيع او الدوامات. هنرجع لموضوع حلقه النهارده، السكته القلبيه، الاسباب والاعراض والوقايه والمقدمات والنتائج ووسيله الوقايه منها، بعد تلقي اول اتصال تليفوني. ام سعد من الجيزه.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك.
انا يا دكتور بقالي سنه ونص عندي كل الحاله اللي انت شرحتها دي، وبقالي سنه ونص بتعالج من صفحه صدريه غير مستقره، وعملت قسطره.
ايوه.
وعملت قسطره شهر واحد اثنين اللي فات.
طلع فيها ايه القسطره؟
وتعبت تاني، رحت معهد القلب قالوا لي عايزه قسطره.
عملتي تاني؟
قالوا لي عايزه قسطره.
عملتي
دخلت امضي قرار من الاستشاري. مرضيش.
ليه؟
قال لي لا، وريني الاسطوانه بتاع القسطره.
جبتيها؟
وريته الاسطوانه قال لي لا مش عايزه قسطره. مش عايزه قسطره.
ليه بقى؟
خدي علاج.
القسطره الاولانيه بينت ايه؟ القسطره الاولانيه بينت ايه؟
عندي 61 سنه.
القسطره الاولانيه بينت ايه؟
معموله يوم 2 شهر 1. قالوا لي عندي ذبحه صدريه غير مستقره.
يعني السنه دي عاملاها السنه دي؟
رحت للدكتور امبارح، رحت للدكتور مره في عياده امبارح، قال لي انت عندك كسور في الشريان التاجي، كسور في الشريان التاجي وعضله القلب ضعيفه.
كام في المية العضلة؟
ما قاليش بقى تاني.
عمل موجات صوتية؟
على لزقة. كتب لي على لزقة. لزقة حطيتها على صدري، قال لي تحطيها 16 ساعة.
ريحتك شوية؟
ارتحت شوية عليها. ارتحت.
طيب.
ومعهد القلب يديني علاج شكل، والدكتور بره يديني علاج شكل، وأنا مش عارفة أعمل إيه، أمشي على علاج معهد القلب ولا أمشي على علاج الدكتور برة؟ وأنا ماشية في قرار.
طيب اتفضلي.
أنا ماشية في قرار دلوقتي عشان أخد علاج من معهد القلب.
طيب سؤالك عن إيه؟
هل معهد القلب علاجه أحسن أو العلاج من برة دكتور عيادة برة أحسن؟
ماشي أوكي. طيب اتفضلي، أنا خلاص السؤال وصل يعني. يمكن المساعد الحالة بتاعتها حالة من الحالات اللي هي بتبقى محيرة أحيانا، واضح ان الأسطرة بتاعتها ما بينتش ان فيه ضيق في الشرايين التاجية، ومع ذلك بيجي لها الزبحة الصدرية النمطية زي الكتاب بالظبط، ودي بنسميها في أمراض القلب سندروم إكس أو متلازمة إكس، المتلازمة المجهولة في السبب. احنا في الأسطرة بنصور الشرايين الكبيرة بنسميها الإبيكارديال، الخراطيم الكبيرة اللي بتغذي عضلة القلب اللي بتحيط بالقلب كالتاج، وهم ثلاث خراطيم، الشريان التاج الايسر والاوسط والايمن، دول اللي بنقدر نصورهم بالاسطره. بينما الشرايين الرفيعه الصغيره اللي هي بتوصل، والشعيرات اللي بتوصل للخليه، احيانا بتكون المشكله فيها وما بتظهرش في الاسطره، ويجي الدكتور اللي بيعمل الاسطره يهتم بالشرايين الكبيره ولا يركز على الشرايين الصغيره، وما يقعدش بقى يريح العيانه ويتكلم معاها، وما فيش الحقيقه العلاقه الحميميه بين الطبيب والمريض في زحمة الحياة وتلاحق الأحداث والإيقاع اللاهث والنمط الصاخب بتاع الحياة العصرية، أصبح الحوار مفقود حتى بين الطبيب والمريض، وأحيانا الطبيب يتعامل مع المريض على أنه خلاص هو جه وعمله الأسطرة وبعد كده يبقى يشوف ويدور. لا، المفروض بعد الأسطرة يقعد ويشرح بالظبط، يا مثلا أم سعد احنا صورنا الشرايين ما لقيناش فيه انسداد يحتاج تدخل، فيها مثلا لولوة، فيها حتة مثلا رفيعة في الآخر، في شرايين رفيعة مش هنقدر نعمل فيها حاجة غير الأدوية، يقدر يفهمها ويقول لها العلاج. أما بالنسبة للعلاج، هل هو بتاع معهد القلب ولا ما هو كل العلاج واحد. أنا نفسي يأتي اليوم اللي يكون الطبيب المصري زي بلاد العالم المتقدم بيكتب المادة العلمية للدواء وملوش دعوه بالاسم التجاري، وحسب الدواء التجاري الصيدلي الصيدلاني يعيد أن يمارس مهنة الصيدلة فعلا، بحيث أنه هو يدي برضه المادة العلمية حسب المستحضر الموجود، وما يبقاش في مجال للمقارنة بين الدواء الوطني والدواء المستورد والدواء الأقل فاعلية والدواء الأكثر فاعلية. وعايزين صناعة الدواء الوطنية اللي أنا بعتبرها مسألة أمن قومي زيها زي الخبز وزي السلاح. في ثلاث حاجات لازم الوطن يتبناهم في مصر جديدة بعد 25 يناير: خبزك وسلاحك ودوائك. يعني إذا كنت لا تستطيع أن يكون رأيك من الرأس كما قال الإمام الشعراوي، إذا لم تكن لقمتك من فأسك لا يمكن أن يكون رأيك من رأسك، أيضا إذا لم يكن دواؤك من صنع يديك وإذا لم يكن سلاحك في يديك فأنت أيضا ستكون فاقد الأهلية وفاقد القرار. طيب نشوف أم أحمد بتسأل عن إيه ونرجع تاني نعيد الكلام مع أم سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بحضرتك.
لو سمحت، انا كان لما بطلع مطلع او اي حاجه بيجي لي هجان.
انت عندي كام سنه يا محمد؟
انا عندي 45 سنه.
45 سنه.
حتى لو عملت اي حركه، بس يعني لو قمت من مكان لمكان برضو بحس ان هجان جامد ومش قادر اخد نفسي.
من امتى الحكايه دي؟
يعني الحكايه دي من حوالي سنه.
حوالي سنه.
كانت بتجيني زي نغزه كده عند جنب الشمال كده. وبعد كده كنت يعني ودخلت في حادث، كانت والدتي توفت الى رحمه الله.
الله يرحمها.
اللهم امين يا رب. من ساعتها بقى وبعد عنها حضرتك حاسه مش قادر اخد نفسي، ونهجان فظيع والم مسمع ورا وقدام دلوقتي.
هي كان عندها القلب؟
امين.
والدتك كان عندها القلب؟
لا حضرتك، انا
هي، انا بقول لك لما الله يرحمها جالها القلب مثلا.
والله هي ساعه ما توفت على طول كانت يعني فيها صحه ما شاء الله، فوجئنا اثناء بعد ما قبل ما تتوفى بيومين كده، فوجئنا بعد يعني عند حضرتك عندها الكبد وعندها القلب، بس ما كانش عندها اعراض نهائي خالص من دي.
فجأة يعني ماتت فجأة.
مفاجأة. دلوقتي انا دلوقتي حاسه بألم فوق يعني مش قادر اوصف لحضرتك عليه.
طب انت كانت عندك اولاد غير احمد؟
عندي ثلاثة غيره.
الولادات كانت طبيعية ولا قيصرية؟
لا انا والدة خمسة طبيعي.
خمسة طبيعي. طيب بعد الولادة كان في اي مشاكل؟
لا هي البنت الأخيرة بس يعني كنت وانا بولد فيها كنت حاسه يعني صعب، يعني خدت فترة كبيرة وانا بولد فيها.
عندك اي مشاكل مثلا زي الضغط او السكر او كده؟
عندي غضاريف في العنقية فوق وفي القطنية تحت.
بتاخدي مسكنات كتير؟
كنت باخد وقفتها لمن خفت منها، باخد فترة وقف وقفتها نهائي.
اه بالظبط كده،
لان خايفة برضو من الاعراض بيقولي بتجيب كلى وبيجيب يعني وقفتها.
ما عملتيش تحاليل للكوليسترول او الدهون او السكر؟
كنت من فترة عملت تحليل بيقول عندي دهون على الكبد.
في دهون؟
اه من سنة كي يعني، سنة او اكتر يعني.
السكر اخباره ايه؟
ما عنديش سكر الحمد لله. في ضغط ساعات يبقى يعني واط منخفض شوية.
منخفض الضغط واط شوية؟
اه يعني مفاجئ، ما بيجينيش يعني على طول كده.
طيب.
مفاجئ. بس حضرتك دلوقتي لما رحت للدكتور بقول له ده انا عندي في دهون على الكبد، قال لي ده المصريين كلهم عندهم دهون.
طيب
والله العظيم. بس انا عايز اعرف دلوقتي الالم اللي عندي ده مسمع حضرتك ورا اللي ورا بيتنقل بس اللي من قدام ثابت.
طب بيجي مع المجهود ولا ملوش علاقه؟
ده ثابت على طول دلوقتي من ساعه والدتي لما توفت. أوه. ثابت على طول
ما بيزيدش.
نعم
ما بيزيدش في اوقات.
هو بيزيد وبس لما اكون زعلانه او بيزيد
مع التوتر والانفعال بيزيد.
اه بيزيد جامد واحس ضربات قلبي.
أوه.
وما بقاش اتكلم، بحس الكلام طالع بمجهود جسمه كله.
تمام ماشي اتفضل.
انا رحت كشفت قلب.
عملت رسم قلب؟
لا انا ما عملت، بس الدكتور مجرد ما قعدت اقول له على الاعراض زي حضرتك كده قال لي دي مش اعراض قلب وما عندكيش حاجه.
لا بصي انا هقول لك بقى على الصح.
اه
اتفضلي اتفضلي حضرتك، خلاص شرحت كويس انا هجاوب بقى. طيب ناخد برضو ام عبد الرحمن ونجاوب على الاسئله مره واحده. ام عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا عندي حضرتك سؤالين، سؤال يخصني وسؤال يخص ابني الصغير.
ماشي اتفضلي.
عندي ابني عنده مية على المخ بس ما اعرفش مش حاله التشنج اللي بتجيله.
مولود بيها؟
نعم
مولود بيها.
آه لا هو نزل كويس بس كانت عنده مية على عينه وعملوا له المية فالمية طلع من العملية دماغه متطبقة.
عنده كم سنة؟
مية. هو ده عنده 13 سنة.
13
بتجيله حالة بس مش تشنج، هو الحالة ممكن يكون ياخد نفسه ويشخر وياخد نفسه ويقطع في نفسه.
النمو العقلي بتاعه اخباره ايه؟
والله النمو العقلي هو لا بيتكلم ولا بي. انا باكله بشربه.
ده عايز يتابع مع حد مخ واعصاب يا ام عبد الرحمن؟
عايز كلي.
عايز بصي عايز حد تخصص مخ واعصاب مش
لا انا بقول لك على الحاله ما اعرفش بتيجي لي من القلب يعني. ما. انا احيانا ادلك له الناحيه الشمال دي.
لا
الحاله
لا لا
دي
لا.
تمشي.
لا هو مشكلته في المخ.
في المخ يعني؟
اه اتابعي مع دكتور مخ واعصاب. اتفضلي على السؤال الثاني بتاعي.
اللي عندي انا ان انا لو اتحركت في البيت انهد.
عندي كم سنه؟
عندي 50.
50 سنه. من امتى الحكايه دي؟
الحكايه دي يمكن جدت من حوالي سنه او سنه وشويه.
أوه.
يعني من حوالي كم شهر كده حسيت بتنميل في كتفي من ورا. انا أوه. عندي خشونه في الرقبه فقلت كنت عامله انها دي من الخشونه.
ايوه.
فلما رحت للدكتور بس مش دكتور قلبه دكتور باطن.
اه
فهو اصلا كتب لي على العلاج. انا قريت العلاج لقيته هو كسور في الشريان التالي. هو فعلا انا لما خدت العلاج التنميل راح اللي كان في كتفي.
يعني لما بتاخدي الدواء بتاع الشريان التالي التقل اللي في كتفك بيخف.
اه انما التنميل اللي كان في كتفي خف.
طيب ده مهمه جدا الكلمه دي.
اه
اه طيب انت عندك الضغط بيعلى؟
انا ضغط عالي من ساعه من ولاده عبد الرحمن وضغط عالي.
من كام سنه؟
من عنده 13 سنه دلوقتي.
طيب والسكر اخباره ايه؟
لا الحمد لله.
الكوليسترول والدهون الثلاثيه حللتي؟
اه كان عندي زياده في الدهون الثلاثيه في الدم وكان عندي برضو كان بس الدكتور قال لي دهون على الكبد لا مفيش ولكن قال لي لو شويه تاني ولو زادت عن كده ممكن نقول لك في دهون على الكبد.
طيب الاعراض الشريان التاجي دي بتقل مع العلاج؟
هي قلت التنميل والوجع الذراع ده قل مع العلاج
لكن الهجان ما قلش.
الاهل نهجان؟ لا ده انا طلعت من فتره يعني من حوالي اسبوع طلعت سلم للكوبري طلعت السلم حسيت ان انا ده قلبي توقف تماما.
كم درجه سلم؟ كان عالي قوي
يعني مش عالي قوي
دور تاني
حتى يعني مش سلم واقف لا ده مطروح كده بس
يعني كم دور سلم
يعني حوالي زي دورين كده.
دورين بتتعبي؟
اه انا الوقت لو لفيت في الشقه شويه بتعب
يعني. الشغل العادي بقى بيتعبك؟
المجهود العادي بيتعبني.
اه طيب ده انت محتاجه
بس طبعا مش عارفه انا من القلب انا يمكن دايما كنت بحس اقول ده كل التعب اللي عندي من القولون لان انا عندي القولون عصبي.
لا ما يعملش كده.
ما يعملش كده
القولون ما يعملش نهجان.
طب بس احيانا لما اكون صايمه ابقى مستريحه جدا.
هو الصيام بيريح القلب برضه.
برضه
اه لان المعده بتحتاج زياده 15% من ضخ القلب فلما بناكلش القلب بيرتاح ودي احدى معجزات الصيام.
طب حضرتك انا كنت عملت رسم قلب من حوالي سنتين ثلاثة.
اه ظهر فيه ايه؟
ها؟
ظهر فيه ايه؟
في حاجة انا رحت للدكتور كنت رايحة اكشف لو ليه ابني ده صغير فلقيت نفسي قبل ما وصلت هناك كنت واخداه بعربية كده قدامي بزقه قبل ما وصلت هناك كنت خلاص حاسة ان قلبي هيتوقف. فرحت دخلت كشفت وعملت جيت في الاستشارة عملت رسم قلب. قال لي مفيش حاجة.
لا ما رسم القلب العادي ممكن ما يبقاش في حاجه لان انت التعب بيجيلك مع المجهود. فانت محتاجه رسم قلبي بالمجهود ومحتاجه يمكن موجات صوتيه بالمجهود كمان عشان نثبت الشريان التاجي. ولو ظهر فعلا في قصور او ضيق بالرسم بالمجهود والموجات بالمجهود يمكن تحتاجي تعملي قسطره للشرايين التاجيه عشان نصور الشرايين ونشوف اذا كان فيها ضيق ممكن نعمل لها توسيع بالبالون او تركيب دعامه عشان نقفل هذا الملف وننهي هذه الاعراض والتعب اللي عندك. لانه واضح ان انت فعلا عندك الشريان التاجي من الوصف بتاعك بالظبط ومن العوامل المهيئه ان هو الضغط مش متظبط.
وانا حضرتك كمان عليا ضغوط عصبيه كتير قوي.
مبدئيا انت محتاجه تقليلي الضغط بتاعك، تقليلي الملح والمخللات من الاكل، تقليلي وزنك.
انا باخد علاج.
تقليلي الوزن وتعالجي الضغط كويس. وتبداي تهدي نفسك كده وتعملي تاني فحص بالمجهود على القلب لان ده ممكن يكشف قصور الشريان التاجي وهيبين اذا كنا محتاجين تدخل ما ولا هنكتفي بالادويه.
حضرتك بحس ده احيانا بألم في ناحيه تحت صدري الشمال، بحس بألم غير ملموس، احس بوجع بس.
دي اعراض زبحه صدريه يا ام عبد الرحمن ولازم تهتمي بالموضوع عشان ما يزيدش عن كده وتفاجئ ان انت دخلتي في مشاكل. فلازم تتابعي تاخدي الادويه بانتظام وانت بتحتاجي تعملي رسم قلبي بمجهود هيبين اللي عندك. واذا طلع ايجابي يبقى في الغالب هتحتاجي تعملي قسطره للشرايين التاجيه على اساس انت بتحتاجي توسيع بالبالون او تركيب دعامه. بالنسبه للحاله بتاعت ام سعد دي اللي اول حاله اتكلمت واللي طلعت القسطره بتاعتها سليمه وما زالك عندها اعراض الذبحه الصدريه. زي ما قلت لحضراتكم في حاجه اسمها سندروم اكس المتلازمه غير معروفه السبب اللي هي القسطره بتاع الشرايين الكبيره تطلع سليمه، ولكن هناك ذبحه صدريه وهناك قصور في الشريان التاجي. وزي ما انا قلت قبل كده ان الشريان التاجي ده عامل زي بالظبط الفروع اللي في الشجره، بتبدا كبيره وتقعد تتفرع فروع صغيره صغيره لغايه ما توصل للخليه القلبيه الحيه البشريه المعجزه لقيت شعرات رفيعه جدا. واحيانا بيكون التعب والقصور والضيق موجود في هذه الشعرات الرفيعه وليس موجود في الشريان الكبير، وتبقى الاعراض بعد ما نطمن العيان ان ما عندوش حاجه يبقى اعراض الذبحه ويفضل يجي لك يشتكي من الالم. هل دي لازم ياخد ادويه بتوسع هذه الشعيرات وحاجات تمنع الجلطات وحاجات تدوب الدهون وحاجات تحافظ على الحاله بصفه عامه. بالنسبه لحاله ام احمد يعني واضح ان هو التوتر جالها بعد طبعا والصدمه النفسيه بعد وفاه والدتها المفاجاه، فيمكن يكون في سبب نفسي فعلا. لكن برضو قبل انا مقطع انا زي ما عودتكم قبل كده وزي ما دايما بقول طريقه البحث العلمي في تناول الحالات انا ما بدخلش بفكره مسبقه او بنتيجه مقدمه، لكن زي المنطق مقدمات تؤدي الى نتائج. لازم ادرس المقدمات جيدا وافحصها جيدا، اشوف رسم القلب، اشوف الموجات الصوتيه للقلب، افحص القلب الكلينيكي، ادرس الاعراض، اعمل التحاليل، اعمل كل الابحاث. اذا طلعت سلبيه اقول دي حاله نفسيه. اوكي دي اقول بقى خلاص الحاله اوكي واحنا كده مطمنين عليك. لكن قبل كده ما اقدرش اقول ان الحاله مستقره بدون ما اعمل كل الفحوصات. في فيديو المفروض بيبين احد اهم اسباب السكته القلبيه المفاجئه وقانا الله منها. وزي ما قلت لكم قبل كده ان المصطفى كان دائم الاستعاذ بالله من الموت الفجاه والسكته القلبيه المفاجئه، وذكر ان من علامات الساعه او قرب الساعه ان يكسر الموت المفاجئ. فعلا دلوقتي ما فيش يوم بيعدي الا ما بنشوف شاب صغير او حد قريب فجاه يقول لك بنصحيه من النوم ما قامش، او كان قاعد معانا بيضحك او دخلنا لقينا في المكتب ما اعرفش ايه. زي ما شايفين الشبكه الكهربيه القلبيه المعجزه المسؤوله عن تناسق الايقاع الكهربي في القلب بتبدا من الاذين الايمن وتنتقل للاشارات اللي انتم شايفينها اللي هي الدوائر الخضراء دي تنشط الاذين الايسر، ثم تاتي في العقده اللي هي زي محطه الاتصال او الوصل بين الاذين والبطين وتتفرع الى فرعين او حزمتين، الحزمه اليمنى اللي بتدي البطين الايمن زي ما انتم شايفين، وبعد كده الحزمه اليسرى بتدي البطين الايسر. وزي ما احنا شايفين التناسق الجميل في القلب، الانقباض والانبساط بتناسق يتناغم مع تناسق الكون وايقاع المولى عز وجل في الكون، وكل في فلك يسبحون. والقلب والانسان لا ينفصل عن هذه السيمفونيه الكونيه وعن هذا التناسق الكوني. ويمكن تناغم الانسان في الكون وتناغم الايقاع الداخلي للقلب مع تناغم الكون دي عملية تحتاج إلى وقت طويل جدا وتحتاج إلى حلقات مستقلة عشان نشرحها. زي ما شايفين في الحالات اللي هي بنلاقي إن كهرباء القلب واختلال كهرباء القلب قد يكون سبب لضعف عضلة القلب أو السكتة القلبية المفاجئة أو الموت المفاجئ، بنتدخل بالقسطرة. وزي ما أنتم شايفين القسطرة عبارة عن أنبوبة اللي هي الزرقاء دي بتحاول إن هي بتسخن بتحاول تستأصل جزء من الخلية حتى اللي سودت دي بحيث تبقى تذب منها النشاط الكهربي وبتفصلها وتعزلها زي ما يكون انت عندك سلك مكشوف وعايز تعزله عن بقية الأسلاك الكهربية فبنعزل هذه البؤرة النشطة بالتالي يستقيم إيقاع القلب ورتم القلب. العملية دي بقت متوفرة جدا في كل مراكز القلب المتقدمة داخل مصر وفي العالم ويمكن احنا الحمد لله مش نوع من الفخر والشيفونية والتباهي عندنا في مصر وحدات متقدمة جدا من ضمنها وحدة معهد القلب دي على قدم وساق مع العالم المتقدم كل التقنيات الحديثة بما فيها الكارتو والثلاثي الأبعاد والخرائط الملونة والأجهزة الحديثة موجودة في هذه الوحدة. محمد من السعودية. أيوة محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور سلام وتوفيق.
وأنت بالصحة والسلامة محمد.
لو سمحت معي وديك يا دكتور عند الوريد مسدود اللي مسكر يعني اللي بيهزها الكبد.
الوريد.
وعملنا لها تحاليل وأشعة وكل دكتور يقول لنا كلام. وجيت في بطنها تتنفخ ورجلها تتنفخ.
وريد اللي ايه الشريان التاجي قصدك ولا الوريد ايه؟
هي الشريان التاجي
اخي جلطه في القلب يعني.
لا هو بيقول هو على الكلام بيقول لك الوريد اللي بيغذي اللي بيغذي الكبد بالدم.
الكبد
ادي كلام الدكتور.
يعني جلطه في الوريد البابي الذي يغذي الكبد.
بيقول لك في لحميه مسكره بالجلطه.
في لحميه قافله دي عايزه فحص جامد.
ايوه قافل بالطريق.
وعندها تورم في الساقين.
ايوه تورم في الساقين والبطن تتنفخ برضه.
الكبد اخباره ايه؟
الكبد يقول كويس مش في التسكير في المسكر بس.
يعني وظائف الكبد جيده.
الكبد ما شغالش منه 25% بس شغال نظام الدوالي هي اللي بتغذي الدم.
يعني في عندها تلايف في الكبد ودوالي في المريء كمان.
ايوه
وبيجي لها قيء دموي وعملت حقن وربط الدوالي المريء. يا محمد بيجي لها قيء دموي؟
لا.
نزيف من تحت؟
لا ما فيش نزيف.
ساعات البراز بيطلع اسود؟
البراز بيطلع اسود؟ البراز؟ لا لا لا.
طيب يعني انزيمات الكبد اخر مره عملتها امتى؟
يمكن من 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 اسبوعين كده.
وطلعت نشيطه؟ يعني فيه تلف في الكبد جامد. طب عملت فحص للقلب؟ عملت فحص للقلب ومجال صوتي على القلب؟
لا ما عملناش على القلب احنا عملنا على الكبد ده.
لا لازم تشوف القلب لان ممكن تكون مشكلة الكبد من القلب. يعني حكاية برضو ان انا اجي اقول خلاص ان هي مشكلة في الكبد وما عنديش دليل وما عملتش عينة من الكبد بس عملت سونار ولقيت فيه تضخم في الكبد. سبب رئيسي من تضخم الكبد ان يكون هبوط في عضلة القلب وبالذات الناحية اليمين او الشمال اللي اثرت على اليمين ويحصل بعد كده استسقاء في البطن وتضخم في الكبد وتورم في الساقين وتحت لغايه الرجل تحت ويحصل حاجه اسمها بيتنج إديمة واوريد الرقبه تنتفخ وكل الحكايه دي هبوط في القلب. وزي ما احنا قلنا قبل كده المايسترو اللي هو القلب تلك المضغه المعجزه التي اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله كما قال المصطفى. لما بيحصل فيها تلف تتداعى جميع اعضاء الجسم بالحمى والسهر والتعب والتلف والتليف ايضا. فلابد ان احنا نشوف القلب مع الكبد ونعرف مين اللي ادى الى تعب العضو الثاني. ام ساره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا والدي يعني من 15 سنه كده كان عامل عمليه قسطره في القلب جه من سنتين تعب واتحجز في المستشفى وكده قالوا له عضله القلب يعني تعبانه عملنا له عليها اشعه موجات فوق صوتيه طلعت بتشتغل بنسبه 30%.
ضعيفه جدا.
جه من قيمه شهر كده تعب تاني جدا وكان ماشي بقى على ادويه للقلب وهو كده عنده السكر والضغط. فاتحجز في المستشفى يعني بقى له شهر اتحجز كذا مره في المستشفى وكده. فحضرتك عملنا له تاني اشعه موجات فوق صوتيه الدكتور قال لنا بتشتغل بنسبه 45%. فحضرتك عمال ياخد ادويه وتابعنا مع يعني دكتور استشاري بره وغيره ما بنوديه المستشفى كل شويه عنده تورم في رجله وعنده ميه جت على الرئه ووشه بينتفخ وبطنه ورجله وحضرتك عمال بقى ياخد ادويه ويتحجز في المستشفى وكل ده مش راضي ينزل غير بقى ان الادويه بقى له اسبوعين ثلاثه اهو كل شويه كل ما ياخد الدواء طول النهار والليل الاكل مش بياكل كويس يقعد يتقايا بس ما بينزلش حاجه كل ما نوديه للدكتور
المعده رافضه الاكل.
العلاج
المعده رافضه.
نعم
المعده رافضه الاكل.
رفض النهارده الاكل وكشفنا عليه برضو ايه، قلنا يمكن من اللي عملوا له اللي كانوا مركبين له القسطره دي يمكن عشان ينزلوا الميه دي، هي اللي تعبان مش عارف ياكل مش عارف. فحضرتك مش عارف
عمل بذل للبطن يعني، كان في ميه في البطن عمل لها بذل
اه، ولغايه دلوقتي مش راضيه بقى تنزل يعني، الميه دي ماشي على ادويه دلوقتي وابر بتنزل الميه اللي على الرئه واللي في جسمه دي، رجله ورمه والاكل طول، ومش عارفين بقى ايه سبب. الدكاتره كلهم بيقولوا لنا سبب الترجيع كل شيء، هو مش بيرجع حاجه بس عمال يعني كانه بيرجع
جمامان جمامان عايز يرجع يعني
اه على طول، ويتعب بقى مش قادر ووشه مصفر كده. وعملنا له تحاليل انزيمات كبد وكلى، والتحاليل دي كلها طلعت يعني الحمد لله ما فيهاش.
وظائف الكلى كويسه؟
نعم.
ايه وظائف الكليه كويسه؟
هو في مره من قيمه اسبوعين ثلاثه كده قالوا لنا ايه الكلى نسبتها ايه عاليه شويه، فقالوا لنا مع العلاج هتتظبط تاني. رجعوا بعد كده قالوا لنا لا خلاص، جه بعد اسبوع تاني عملناها له قالوا لنا لا اتظبطت كده الكلى كويسه.
طب هو بيجيب كميه بول كويسه؟
لا هو بيقول مش قوي يعني، هو بيقول مش قوي
يعني. البول بدا يقل الفتره الاخيره؟
اه الفترة الأخيرة دي بيقول مش البولك مش كتير، مع إنه بياخد إبر وعلاج كتير جدا ومكثف
عادتش مؤثرة.
نعم.
ما عادتش لها تأثير؟
لا لا ما فيش،
فقد التأثير بتاعها.
اه مش ما فيش، لا مية بتنزل لسه برضو يعني، بقاله فترة هي رجله مش لاقيين فيه تأثير إن بتنزل، ما فيش مش لاقيين أي تقدم خالص. حتى كل ما الدكتور قال لنا طب امشوا على العلاج لمدة شهر بس احنا مش لاقيين اي تقدم خالص.
طيب بينام على ظهره ولا لازم كم مخدة وينام قاعد؟
لا لازم، لو نام على ظهره بيتعب ما بيقدرش ياخد نفس،
لازم تعليله المخدة.
اه بس انا كنت عايز اسال يعني نسبة عضلة القلب لما بتكون قليلة ممكن فعلا تزيد تاني؟ هو الدكتور قال لنا عنده تمدد في عضلة القلب يعني، اخر الاشعة اللي عملناها من اسبوعين دي قال لنا عنده تمدد في عضلة القلب.
القسطرة القديمة كان عمل دعامات؟
لا لا لا، هو القسطره بس كان عاملها من 15 سنة.
وقالوا له ايه ساعتها؟
هو ساعة القسطره؟
اه
هي كانت من 15 سنة عملوها له والحمد لله كان ساعتها كويس، والمفروض كان بياخد علاج بس
يعني ما حطش دعامات مع القسطره دي؟
لا 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 ما ركبش،
كانت تشخيصية بس.
نعم؟
كانت قسطره تشخيصية.
اه
ضغط الدم اخباره بيوطى دلوقتي طبعا؟
هو الضغط اه ساعات، السكر ساعات يبقى عالي والضغط ساعات كذا مره نيجي نعمل له نقيس له الضغط نلاقيه فعلا واطي.
هو الضغط بيوطى؟
اه الضغط بيوطى.
رسم القلب فيه لخبطه في كهربه القلب؟
لا مش عارفه. هو حضرتك يعني ايه السكر كمان على طول بيبقى كل ما هو دلوقتي بقى ياخد انسولين من ساعه ما تعب الاسبوعين اللي فاتوا دول بيبقى ماشيينه على انسولين على طول بياخد انسولين. فمش يعني هو تعبان مش عارفين صراحة نعمل له ايه، وبالذات ان كل ما نوديه مستشفى يقولوا لنا لا خلاص خدوه وروحوا وهو تعبان يعني، مش عارفين نعمل ايه. فانا قلت يعني نشوف حضرتك تقول لنا. طب وعايز رقم تليفون حضرتك ربنا يبارك لك
يعني ان شاء الله من الكنترول ممكن تاخديه. انا بس هقول لك ايه اللي قدامنا بقى. طيب اجاوب على السؤال بتاعك بقى والدك بعد ما ناخد ام محمد. ايوه ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله. لو سمحت يا دكتور انا معلش سلم كنت اما بصحى من النوم وكده الاقي كتفي بدراعي دايما يتعبوني وكده، فرست الدكتور قلب فقال لي اعملي رسم قلب. عملت رسم قلب طلع كويس، عملت اشعه طلع كويس، فعمل لي رسم قلب بالمجهود طلع موجب يعني. فقال لي اعملي مدح ذري وكده.
رسم القلب طلع
خفيف في الشريان التاجي.
رسم القلب ايجابي؟
اه.
جريتي كام دقيقة؟
رسم القلب المجهود.
اه جريتي كام دقيقة؟
تقريبا 10 دقايق.
اه حسيتي بتعب ولا
لا؟
ما حسيتيش بتعب؟
لا.
الرسم هو اللي اتغير بس؟
لا لا.
طيب بتاخدي أدوية للقلب؟
نعم.
بتاخدي أدوية؟
انا باخد، انا الدكتور بقى اداني كونكور وبرشام للدهون وكده.
انت عندك الدهون عاليه كمان؟
الكترومات 2.5.
ريحك
الحمد لله.
انت في عندك
الحمد لله بس انا ما بحسش بتعب وانا هتمه كده، هو بس ما بصحى من النوم الاقي كتفي بدراعي وكده.
عندي كام سنه قلتي لي؟
انا عندي 36.
مش سن الشريان التاجي لكن بينا بنشوف حالات كده لكن هي قليله جدا يعني.
نعم
يعني عاده الشريان التاجي في الستات ما بيجيش في اقل من 40، لان ربنا عامل زي حمايه طبيعيه حمايه بيولوجيه، لان الام هي حاضنه الطفوله وهي نصف المجتمع والمسؤوله عن الاسره، فربنا عمل لها وقايه طبيعيه بالهرمون الانثوي الاستروجين.
فهو يا دكتور الدكتور قال لي اعملي قسطره وكده.
انا هقول لك. حاضر اتفضلي. اجاوب عن سؤالك بعد ما اجاوب عن سؤالي الاولاني بتاع هبوط القلب بتاع ام ساره اللي هو والدها عنده هبوط في القلب. هبوط القلب زي ما قلت لكم ده يعتبر يعني اصعب حاجه في امراض القلب. احنا كل هدفنا ما نوصلش ان عضله القلب تتاثر. عضله القلب عامله زي الجسم بتاع الموتور اللي هي وش السلندر نفسه بقى. دخلنا في تكوين القلب نفسه. انت ممكن تعمل تغير الاكسسوارات كلها ما عدا اذا وصلت الجسم الموتور نفسه، في الحاله دي مش هتقدر تعمل اي تغييرات الا في بعض بلاد العالم المتقدم بيعملوا عمليه زراعه القلوب ونقل القلب، ودي عمليه معقده وممكن نبقى نعمل حلقه خاصه عنها ان شاء الله. لكن اللي قدامنا دلوقتي بالنسبه للحاله لازم نظبط السكر كويس، نظبط الضغط كويس، نقلل الكوليسترول، ندي حاجات موسعه للشرايين، وهاعيد فحص القلب برسم القلب. لو طبعا في مواصفات اللي هي نشاط كهربي متمدد او انسداد في الحزمه اليسرى ومعاه اختلال في كهرباء القلب وتوصيل القلب، يبقى في الحاله دي ممكن نركب الجهاز الثلاثي الكهربي اللي بيقوي عضله القلب. في ناس كتير يجي يقول لي يا دكتور يعني ايه جهاز يقوي عضله القلب؟ بقول له يعني احنا زي ما مثلا اللي عنده ضعف السمع بركب له سماعه، اللي عنده مثلا ضعف في الابصار وعمليه الانعكاس بيسموه ايرور اوف ريفراكشن قصر النظر او طول النظر عن طريق العدسه بنركبها بتقوي النظر. ايضا العلماء طوروا تقنيه عباره عن بطاريه بنزرعها هنا بعمليه بسيطه بنج موضعي بدون جراحه عن طريق قسطره، بنطلع منها ويرات اسلاك رفيعه جدا بتعمل تناسق كهربي ربط كهربي وتنشيط للقلب الجزء اللي باقي 30% اللي باقيه بحيث انها تشتغل مع بعضها، فبتحسن الحاله وتقلل الورم وتحسن النفس. لكن الحقيقه مش كل الحالات بتنطبق عليها المواصفات، يعني احنا عندنا مواصفات معينه لازم تبقى موجوده في رسم القلب، موجوده في الموجات الصوتيه عشان نعمل. فانا انصحها ان هي تيجي تعرض نفسها عليا نشوف في رسم القلب شكله ايه، الموجات الصوتيه شكلها ايه، وبناء عليها نقرر اذا كان الجهاز ده هيفيد الحاله ولا لا، ونتمنى لها تمام الشفاء. بالنسبه للحاله الثانيه بتاعت ام محمد اللي هي يعني في الثلاثينات وطلع رسم القلب ايجابي، ودي تعتبر حاله يعني بتعتبر نادره شويه. زي ما قلت لحضراتكم المولى عز وجل يعني رفقا بالقوارير خلى فيه وقايه من الشريان التاجي قبل سن الأربعين. عاده ما بيجيهمش امراض الشريان التاجيه الا بعد سن الأربعين، مصداقا ايضا لقوله عز وجل وليس الذكر كالانثى. قلب المراه مختلف جدا عن قلب الرجل في حاجات كثيره جدا، ومن ضمنها ان هو عنده حمايه طبيعيه. لكن في بعض الحالات اللي هي المرأة خلاص بقى دورها زي دور الرجل وتنافسه في العمل وفي وسائل المواصلات وفي الضغط العصبي والنفسي، في بعض السيدات بقى مدخنات، أو لو هي عندها الكوليسترول أو عندها السكر أو جالها الضغط بدري وعصبية ومتوترة، يعني الميزة النوعية دي بتفقدها، توصل يجي لها أزمة قلبية وهي في سن صغيرة. فهي في الحالة دي إذا كان رسم القلب إيجابي وإن الأعراض ما زالت موجودة رغم الادويه، يبقى في الحاله دي فعلا ممكن نحتاج نعمل قسطره للشرايين التاجيه عشان نشوف في ضيق ولا لا. احمد الصديق الدائم للبرنامج بالاسئله بتاعته، اتفضل يا ابو حميد.
ازاي حضرتك؟
سؤالك عن ايه الحلقه دي؟ عجبتك الحلقه ولا لا؟
ممتازه جدا كل حلقاتك، ربنا يبارك فيك ربنا يخليك يعني ربنا يجزيك خير.
انت بقى الترمومتر بتاعي تديني التقييم.
الله يحفظك يا دكتور، ده شرف ليا والله، ربنا يبارك لك.
كل سؤالك
يا دكتور. لو تكرمت بالنسبه للناس اللي هي عرضه للجلطات، يعني الانسان اللي هو بيزعل شويه مثلا ايديه بتتقل او ممكن لسانه يتقل،
الوقايه
تأمين هؤلاء الناس مثلا ممكن يتكسر على الحبايه الاسبرين اللي هي 75 مللي جرام؟
الاسبرين ولا الكلوفيدوجريل؟
نعم
حبايه الاسبرين قصدك ولا؟
الاسبرين اللي هي تعمل سيوله بسيطه في الدم.
سيوله. طب الكلوفيدوجريل لو هو الاسبرين مش كفايه يجيب الكلوفيدوجريل، وده منه اسماء كتيره بلافكس معلش هنقولها لان ده حيوي.
انا ما عنديش خلفيه حضرتك دكتور، بس هل دي كافيه او
لا؟ مش كافيه لوحدها يا احمد، يعني الاهم منها الاحتياطات العامه بتاع الوقايه من القلب اللي انا دايما اقولها. الضغط لازم يكون مظبوط، السكر لازم يكون مظبوط، الكوليسترول والدهون لازم تكون مظبوطه، التدخين ابتعد عنه الايجابي والسلبي، حافظ على الرشاقه
ده اساسي.
حافظ على الوزن بتاعي ما يزيدش، حافظ على طبيعه الاكل بتاعي، اهتم بالاكل النباتي اكثر من الاكل اللي هو السمين. انيس منصور له كلمه جميله جدا دايما افتكرها، بيقول الطريق الى العالم الاخر مدهون بالسمنه، فعلا دي بتزحل على طول للنهايه. فاحنا المفروض نتعود نقلل من السمنه، وانا لسه منزل مقاله قريبه في احدى الصحف عن ان قلوب المصريين مهددة بالسمن الصناعي. السمن الصناعي ده خطر جدا على القلوب، ولانه عبارة عن زيت مهدرج عالي الدسم بيعلي الكوليسترول اللي هو الضار الخبيث اللي هو منخفض الكثافة ويؤدي لأزمات القلب. قبل ما اخد الاسبرين وقبل ما اخد الكلوبيدوجيل لمنع الجلطة، لو اهتميت بالحالات دي ان شاء الله مش هبقى عندي عرضة للإصابة بالجلطة. ام عبد الرحمن ده اخر اتصال، بعدها سنختم اللقاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل سنه وانت طيب حضرتك، ربنا يتقبل منك.
يا رب، ربنا يخليك يا رب.
حضرتك انا كان سكري عالي جدا، فالدكتور نقل العلاج بتاعي من المكسكارد الى الانسولين المعدل.
تمام.
هو حضرتك المفترض بقى ان انا يعني نتيجه الانسولين المعدل العلاج بيه يبان اثره بعد قد ايه في تنزيل السكر؟ بعد كام يوم ولا بعد كام جرعه؟ لان هو مديني حضرتك صباحا 35 ومساء 35.
بداتيه من امتى؟
خدته من يوم 7 في الشهر ده، يعني بقى لي 4 ايام.
تقدري في نهايه الاسبوع ان شاء الله يعني مثلا تعملي بعد مثلا 10 ايام، دي فتره كفايه جدا للمقارنه والظبط. ويا ريت انت طالما عندك سكر كده مزمن وبتاخدي انسولينات غاليه، يا ريت يبقى عندك الجهاز بتاع السكر.
عندي حضرتك الجهاز
ده. قيسي الصايم خليكي في الصايم كده. قيس الصايم كل يوم كده وشوفي الاخبار ايه. لو بتتعبي من الشكه خليها يوم بعد يوم. وانا انصحك في النوع ده لازم تاخدي مع الانسولين سيدوفاج او جلوكوفاج، لان ده بيخلي الاستجابه بتاع الخلايا للانسولين اكتر فبتقلل الجرعات. يعني السكر من النوع الثاني اللي بيجي في الكبار مختلف عن السكر اللي بيجي في الصغيرين.
نعم.
البنكرياس شغال بس الخلايا لا تستجيب للانسولين. يعني حضرتك زي ما تكوني انت عندك مثلا حصان مجهد وعماله تكرباجي فيه. هو المشكله ان هو محتاج يرتاح شويه عشان يستجيب للكرباج. لكن هتقعد تضربي وخلاص، فهو الانسولين زي نوع من التنشيط لكن الخلايا غير مستجيبه. لكن لو اديت انا حاجه بنشط الخلايا هقلل جرعات الانسولين بتاعتي ومش هحتاجه.
يعني انا لو خدت الجلوكوفاج حضرتك مع الدكتور هينقص الجرعات.
هتقللي، هتبص تلاقي في تاثير زياده للانسولين وهتضطري تخفضي جرعه الانسولين لان هتلاقي نتيجه احسن كتير.
لكن مبدئيا اشتغل بالاثنين، بالجلوكوفاج والانسولين.
تبداي حتى ب 500 ملي جرام من الجلوكوفاج مع جرعه الانسولين كتبها لك، وهتقيسي بعد شويه تلاقيه نزل قوي او بدا يتاثر كتير، فتبداي تسحبي الانسولين بالتدريج لغايه ما توصلي لصيغه توازنيه لضبط السكر.
يعني مع جرعه الانسولين يبقى موجود الجلوكوفاج ال 500
بالظبط، بيخلي الخلايا تستجيب للجرعه اللي انت بتاخديها.
وقبل الاكل ولا بعده يا فندم؟
خليه مع الغدا، انا بحب اخليه مع الغدا عشان اضمن ان انت تكوني بتاكلي، لان انت لو خدتيه من غير اكل ممكن يحصل هبوط يعني.
الله.
فانا دايما بحب الانسولين والادويه السكر اضمن وانت قاعده بتاكلي. لان الخطا اللي بيحصل ايه؟ يجي يوم جاي واخد الحقنه بتاع الانسولين او ياخد القرص وبعد كده يقول لك انا نفسي مسدوده مش واكل، يجي له هبوط في السكر.
ايوه.
هبوط السكر اخطر من ارتفاع السكر.
ايوه.
فلازم انت يبقى عندك الجهاز وتتابعي، وان شاء الله ربنا يطمن عليك يا ام عبد الرحمن.
شكرا كثيرا.
يعني في نهايه حلقه النهارده التي كان موضوعها عن الموت المفاجئ والسكته القلبيه، ربنا يحفظنا ويقينا من الموت المفاجئ الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما الاستعاذة به، والذي جعله من أشراط علامات الساعة كثرة الموت المفاجئ. بنتمنى ربنا يحفظنا من هذا المرض أو من الموت المفاجئ، وما نكونش من الذين لا يستطيعون توصية ولا إليهم يرجعون. في نهاية الحلقة أشكركم على حسن الاستماع والتجاوب والتفاعل، وإلى اللقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن في نبض الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.